مجدود أنزل على نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام الذين بعث إليهم موسى والذين بعث إليهم عيسى أنهم أهل الكتابين. وكذلك الذين بين موسى وعيسى أيضا كذلك يقال لهم أهل الكتاب، لأن الأنبياء من بني إسرائيل الذين بعثوا من بعد موسى وقبل عيسى عليهم الصلاة والسلام كانوا يحكمون بالتوراة، كما قال الله عز وجل: إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. فالنبيون الذين بعثوا بعد موسى كانوا يحكمون بالكتاب الذي أنزل على موسى وهو التوراة. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل له أمة فيؤدبها ويحسن تأديبها ثم يعتقها ويتزوجها فله أجران، لأنه حصل منه التعليم والتأديب وحصل منه الإعتاق وحصل منه التزوج لها بعد الإعتاق، فلم يتركها عرضة للضياع بل أحسن إليها وزاد في الإحسان، حيث علم أولا ثم أعتق ثانيا ثم تزوج ثالثا، فإنه يؤتى أجره مرتين. والرجل الذي يؤمن من أهل الكتاب يكون مؤمنا ثم يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو على دين الرسول الذي أرسل إليه من قبل، ثم يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون له أجران. واليهود والنصارى بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينفعهم دعواهم أنهم أتباع الرسل إلا إذا آمنوا بمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقد جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بحق الرسول الذي أرسله الله إلى اليهود وهو موسى، قال الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام بحقه: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وقال: فالرسول الذي أرسل إلى بني إسرائيل من بعد موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل في آخر الزمان ينزل حكما مقسطا ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذان هما النبيان الكريمان اللذان أنزلت عليهما التوراة والإنجيل، أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حق موسى: لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال في حق عيسى: إذا نزل في آخر الزمان من السماء إنه قال: ينزل يوسف وينزل في مريم حكما مقسطا، فيضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يدرك بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون مؤمنا بالكتاب أو بالنبي الذي أرسل إليه والذي بعث إلى قومه، ثم يدرك بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن به فيكون له أجران. والرجل العبد يؤدي حق الله عز وجل وحق سيده، حق مولاه، حق سيده، فإنه يكون له أجران لأنه أدى حق الله وأدى حق سيده ومولاه، فيكون له أجران. ومحل الشاهد من هذا الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة، وهو الذي يؤمن من أهل الكتاب، من فضله أنه يؤتى أجره مرتين. ثم قال الشعبي خذها أو أعطيناكها بدون شيء، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة، فليقصد بذلك هذا الحديث وهذه الهائدة، وأن أنه أعطي هذا الحديث وبلغ إياه بدون تعب وبدون عناء، وقد كان يرحل فيما هو دون ذلك إلى المدينة، يعني أنهم يرحلون في طلب الحديث الواحد ويسافرون ويقطعون المسافات البعيدة، كل ذلك بطلب حديث واحد، يعني معناه أن حصل غنيمة وحصل فائدة، حصل مكسبا كبيرا وربحا عظيما بدون عناء وبدون مشقة، حيث حصل الفائدة بدون أن يسافر من أجلها وبدون أن يناله شيء من العناء في سبب تحصيلها. والعلم لا يدرك إلا بالمشقة، لكن قد يحصل الإنسان الفائدة بدون أن يتعب وبدون أن يرحل، بدون أن يتعب وبدون أن يرحل. ولهذا قال الشعبي ما قال ليبين له أهمية هذه الفائدة التي أعطاها إياه، وألا يتهاون بها، لأنه إذا وصفها بهذا الوصف وقال عنها مثل هذه المقالة خذها بدون شيء، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة، يعني معناه أن حصل شيء كبير، فيرغبه ويشجعه ويجعله يهتم ويحرص على الاحتفاظ بها والاهتمام بها. وهذه من الوسائل التي يسلكها سلف هذه الأمة في الحث على التمسك بالعلم والأخذ به واقتناص الفوائد والاهتمام بها، وأنه يتعب بسببها، وأن من حصلت له بدون تعب فيحمد الله عز وجل على ما يسر له من تحصيلها ويحافظ عليها ويحرص على الإبقاء عليها، وأن يستزيد من الخير ويبحث عن ما وراءها وما بعدها من الخير ومن الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال بعض أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والزرار بياتا ليلا لنبيتن له ليلا بيت ليلا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بوفدان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وزرائهم، قال هم منهم، وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس قال حدثنا الصعب في الزراري كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب رضي الله عنه قال هم منهم، ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم.
وهذه الترجمة ويقول بحير رحمه الله باب أهل الدار يبيتون
فيصاب الولدان والزرار،
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والزرار. مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة على أن الكفار إذا بيتوا يعني هجم عليهم بالليل وهم في ديارهم، وأنه يقتل تبعا لهم الأطفال والنساء، سئل عن ذلك فقال هم منهم، يعني معناه أنهم تبع لهم، وأنهم حصل لهم ما حصل تبعا لهم، يعني لا يقصدون ولا يتعمد قتل الأطفال، وإنما إذا هجم أهل الدار ودخل فيهم أو حصل أن تضرر أطفال إن هذا لا بأس له، وإنما الذي فيه بأس أن يعمد إلى قتل الصبي وأن يقصد قتل الصبي قتل الصغير الذي لم يحصل ليس من القتال وليس من المقاتلة. والبخاري رحمه الله لما قال الدار يبيتون حكى بكلمات من القرآن فيها ذكر البيات وفسرها وأنه يكون ليلة بياتا يعني ليلا وبيت ليلا يعني أصحابهم ليلا لنبيتنه يعني ليلا فالبيات هو في الليل والتبييت الهجوم في الليل والإتيان في الليل فهذا هو المقصود بالتبييت. وكان من عادة البخاري رحمه الله أنه إذا كان هناك كلمة في الحديث ووجد في القرآن ما يماثلها فإنه يأتي بالكلمة من القرآن ويفسرها ويكون بذلك جمع بين الأمرين وجمع بين المصلحتين فسر القرآن وفسر الحديث. لأنه عندما يأتي الكلمة من الحديث التي يوجد في القرآن ما يماثلها لا يشرح الكلمة في الحديث ويغفل عن الكلمة في القرآن وإنما يأتي بالكلمة التي في القرآن أو الكلمات التي في القرآن هي في معناها فيفسرها فيكون بذلك فسر الكلمة التي عنده في الحديث وبذلك جمع بين تفسير الحديث تفسير القرآن وشرح الحديث بين تفسير القرآن وشرح الحديث فيكون جمع بذلك بين مصلحتين وأتى بفائدتين بدلا أن يكون أتى بفائدة واحدة أتى بفائدتين. وهذه طريقة في البخاري رحمه الله في تفسيره أحيانا يعني بعض الكلمات التي يوجد في القرآن ما يماثل الكلمة التي في الحديث لا يفسر الكلمة التي في الحديث وإنما يفسر الكلمة في القرآن التي تشابه وتماثل ما جاء في الحديث فيكون بذلك جمع بين فائدتين وجمع بين مصلحتين تفسير القرآن وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من دقة عنايته وكمال فقهه وحسن ملاحظته رحمه الله. ثم أورد حديث الصعد بن جثامة الليل وأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأبواء أبو وزان يعني مكان وسئل عن أهل الدار يبيتون ويصاب الزغاري يعني معناه كون أهل الدار من المشركين يبيتون يعني يهجم عليهم في الليل فيدخل الزغاري تبعا لآبائه يعني ثم الحكم في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام هم منهم يعني هم منهم يعني معناه أنهم يعني إذا حصل بدون قصدهم قصد الأطفال وإنما حصل شيء وقع على الأطفال على الكبار وعلى الصغار فالصغار تبع لآبائهم وهم الذين كانوا سببا في وصول هذا الأمر إليهم وإلى أولادهم وإلا فلو استجابوا لأمر الله ودخلوا في دين الله لا سلموا سووا أبناؤهم كما قال عليه الصلاة والسلام في كتابه هرقل أسلم تسلم أسلم تسلم وكفى الله أجرك مرتين فهو إذا أسلم حصل السلامة وإذا لم يسلم حصل المضرة ولحقت المضرة بمن له به علاقة ولحقت المضرة بمن له به علاقة كالأولاد والنساء. وإن كان هؤلاء لا يجوز قصدهم وتعمدوا قتلهم ولكن إذا هجم عليهم في الليل ولم يتميز صغير من كبير وحصلت المضرة للصغير للكبير والصغير فإنه لا لأس بذلك. ولهذا قال عليه السلام هم منهم فدل على جواز ذلك وأن هذا فيما إذا لم يقصدوا أن قصدهم وتعمدهم كون انذر الطفل فيأتي فيقتله هذا ليس أنها عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان يوصي جيوشه وسراياه أن لا يقتلوا وليدا ولا وليدا لا يقتلوا الأولاد لا يقتلوا النساء وإنما يقتلوا المقاتلة لأنهم يحصل منهم القتال ويحصل منهم الضرر أما الذين لا ضرر منهم فإنهم يستبقون من الخوف ويستفاد منهم قد يحصل أنهم يدخلون في الإسلام أو ينشؤون بين المسلمين فتربون على الإسلام وينشؤون على الإسلام فيحصل خير كثير لهم ولغيرهم بسبب ذلك.
قال باب قتل الصبيان في الحرب. وقال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا الليث عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه اخبره ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
وهذه ترجمة إلى قتل الصبيان بالحرب. وجدل الله سلم ببعض هذه المرأة المقتولة فأنكر قتلها ونهى عن قتل النساء والصبيان. ونهى عن قتل النساء والصبيان المقصود يعني تعمد القتل. لكن لو حصل أنه وجد القتل تبعا ليس مقصودا فإن هذا كما جاء في الحديث الذي قبل هذا. لكن التعمد هو الذي لا يجوز والذي أنكره رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما أنكر النساء والصبيان بعد أن تلفنا المقاتلات يمكن استرطاقهن والصبيان كذلك ليس من المقاتلين يمكن استرطاقهم والاستفادة منهم ثم استفادتهم هم بعد ذلك. فالقصد إليه لا يجوز. لكن لو أرسلت الرمية أو القذائف إلى الكفار فأصابت الرجال والنساء وأصابت الصبيان تبعا لآبائهم والنساء تبعا للرجال فهذا هو الذي يدل عليه الحديث الأول.
قال باب قتل النساء في الحرب. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
وعن الحديث هو الحديث الذي قبل هذا لكنه جاء بطريق آخر وهو الأول أورده من أجل قتل الصبيان وهنا أورده من قتل من أجل قتل النساء وهو يشتمل على الاثنين يشتمل على النهي عن قتل النساء والصبيان تعمد ذلك والقصد إلى ذلك. أما النساء إذا قاتلنا وشاركنا في القتال فإنهم يقتلنا لأن المقاتلة يقتلون إذا وجد فيهم رجال نساء قتلنا لأجل قتالهن ولأجل كونهن قاتلن. أما إذا لم يحصل منهن القتال فإنه لا يجوز قتلهن والقصد إلى قتلهن لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولما فيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ثم الإسناد أنه قال لأبي أسامة حدثكم نافع حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان في بعض الروايات لهذا الحديث أنه قال نعم في بعضها أنه لم يقل نعم. لكن معروف عند المحدثين أن الراوي أو التلميذ إذا قال للشيخ عرض عليه حدثكم فلان بكذا وكذا وكذا أنه يكون وسكت ولم ينكر فإنه يكون يعتبر رواه ويعتبر عرضا لأن العرض هو قراءة التلميذ على الشيخ ثم روايته عنه ما قرأه عليه وأقره أو سكت عليه لأنه إن أقر به قال نعم لأنه قال في بعض الروايات قال نعم في بعضها ليس لم يقل نعم. لكن معروف عند المحدثين أن الراوي إذا قال لمن روى عنه حدثكم فلان بكذا وكذا ثم سكت فإنه يعتبر عرضا يعني منه على شيخه فيرويه عنه. وكانوا يكتفون بذكر السؤال دون الجواب، وأحيانا يأتون بالجواب وهو نعم مع السؤال بعدما ينتهي العرض المعروض يقول نعم، وأحيانا لا يقول شيئا ولكنه يكتفى بسكوته وعدم إنكاره فيروى عنه في ذلك، وهذا ما يسمى العرض على الشيخ، وهو أن التلميذ يقرأ الشيخ يسمع ثم يصره على ذلك، سواء نطق قال نعم أو سكت ولم يقل لا، فإنه يعتبر من روايته ويروى عنه.
قال باب لا يعذب بعذاب الله. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
وهذه ترجمة يقول بخير رحمه الله باب لا يعذب بعذاب الله اللي هو النار، فلا يعذب أحد بالنار. أورد تحت هذا حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنه أرسله الجماعة قال إذا وجدت فلانا وفلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم بعد ذلك قال لهما عند إن أراد السفر قلت لكم إذا قلتم فلان وفلان تحرقوهما بالنار فإن النار ما لا يعذب بها إلا ربها فإن وجدتموه فاقتلوه. هذا دليل لما ترجم له، لأنه أولا أمر أرشد إلى حريقهم، ثم بعد ذلك بين لهم أن لا يفعلوا وإنما يقومون بقتلهم قتلا بدون تحريق، وبين أنه أن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل. أما الحديث الثاني حديث ابن عباس وهو أن علي رضي الله عنه حرق قوما، لما بلغ ابن عباس ذلك
قال فبلغ ابن عباس فقال لو كنت انا عن عكرمة ان علي رضي الله عنه حرق قوما،
عن عكرمة ان علي حرق قوما، ذلك لانهم ارتدوا عن الدين وحرقهم النار. فلما بلغ ابن عباس انكر هذا وقال لو كنت انا يعني لو كنت مقامه لم افعل، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يعذب من النار الا رب النار، ولقتلتوهما بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من بدل دينه فاقتلوه من ان يقتل من ارتد عن الاسلام ولا يحرق. وعلي رضي الله عنه رأى تحريقهم وحرقهم وأنكر ذلك ابن عباس مستدلا على الترك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب النار لرب النار، مستدلا على القتل بقوله من بدل دينه فاقتلوه، ثم قوله لقتلتهم بقوله من بدل دينه فاقتلوه، واضح بأن الذين قتلهم علي مرتدين مرتدون، لأنه قتلهم بجدة يعني قتلهم بالتحريق حرقهم. وابن عباس رضي الله عنه يقول انهم يقتلون ولا يحرقون بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
قال باب فاما منا بعد واما فداء، فيه حديث قمامه وقوله عز وجل ما كان لنبي أن تكون له أسرى. الآية
باب فإما مؤمن بعد وإما فداء، وقال فيه حديث ثمانة. وحديث ثمانة هو ثمانة في المثال الذي سبق أن مر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا وأتوا بثمانة في المثال فربطوه في قارئ من قوارئ مصر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويقول ويتكلم معه، ثم قال له إن كمن على شاكر، وإن تريد المال تأخذ ما تشاء، ففيه ذكر من الرسول أقره على ذلك لأنه عرض الفداء، عرض الفداء بكونه أن يتركه ويأخذ أما يمن عليه أو يأخذ فداء أو يمن عليه أو يأخذ فداء على ذلك. ففيه وفي حديث ثمانة بن عجال قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه، فقدم ذلك وأنه قال أطلقوه فأطلقوه فخرج واغتسل في بستان قريب المسجد، ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذهب إلى مكة معتمرا. فلما لقيه كفار مكة كفار قريش قالوا طبع ثمانة، طبع يعني ترك دينه ودخل في دين محمد، فأنكر عليهم الغضب وقال إنه دخل في دين الحق، ثم قال لن يأتي إليكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الحنطة تأتيهم من اليمامة وهو من تابعات أهل اليمامة من كبارهم، فمنع منهم الميرة الطعام الذي يأتيهم من اليمامة بعد أسلم، لكنه الشاهد منها حصل في أثناء حديثه من كونه يقول إن كان صنع على شاكر وإن تريد المال تأخذ ما تشاء، ففيه ذكر المن أو الفداء، إما من بعد وإما فداء، فيه الاثنين. وقد اختلف العلماء في ذلك بالنسبة الأسرى، وجمهور العلماء على أن الإمام مخير في شأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة، وإن كان يرى المصلحة استرقاطه مستيقظ، إن كان يرى المصلحة في أن يمن عليهم ويطلقوا أطلقوا، وإن كان يرى مصلحة أن يفادي بهم مسلمين عند الكفار فيطلقهم بمقابل إطلاق المسلمين لأن الكفار فعل، وجمهور العلماء على أن الأمر فيهم يرجع إلى المصلحة وفقا لما يراه الإمام. قوله عز وجل ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يكون في الأرض بدون عرض الدنيا، الله يريد الآخرة، وهذه نزلت في غزوة بدر، وأن الرسول استشار أبي بكر واستشار عمر، كان عمر يرى أن يقتلوا، أبو بكر يعني يرى أن يحصل المن عليهم، فالرسول ما قتلهم، ونزل القرآن في ذلك، ولكن كتاب من الله سبق لا يسبق هنا خشا عذاب عظيم، وكل ما غنيت حالا طيبا. وقد اختلف العلماء هل المصلحة في كونهم يقتلون أو كونهم يمنوا عليهم، وأن الذي حصل من المن عليهم حصل في خير كثير، وأنه حصل إسلامهم إسلام من أسلم، وولد من ولد من ولد منهم، فحصل خير كثير للمسلمين بسبب ذلك بعد هذا.
قال: باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ فيه المدور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب هل للأسير أن يخدع أو يقتل الذين أسروه لينجو من الكفرة؟ فيه المدور عن النبي عليه الصلاة والسلام مدور المصر. نشير بهذا إلى حديث المسر المخرمة الذي مر مطولا في قصة الحديبية وما جرى قبلها وفيها وبعدها، وكان مما حصل بعد ذلك نتيجة للصلح أن من جاء من المسلمين من الكفار مسلما فإنه يرد إلى الكفار، ومن جاء ذهب من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد. وكان الصحابة أو جماعة من الصحابة يرون أن في ذلك غضب عليك، ويرون أن في ذلك أوان بهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبرم العقد على هذا، وتبين أن المصلحة فيما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الذين أسلموا ولم يحصل لهم أن يأتوا للرسول صلى الله عليه وسلم بموجب العقد الذي جرى بينه وبين كفار قريش، ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار، خرجوا من مكة وصاروا في ناحية تجاه ساحل البحر، وكانوا يعترضون العير التي تأتي لقريش فيأخذونها، حتى تألمت قريش وتضررت من هذا الشرط الذي هي اشترطته، حتى رغبت بعد ذلك من رسول الله، رغبت وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك يعني هذا الشرط الذي هم شرطوه، وأن يسمح لمن دخل في الإسلام أن يأتي إليه، لأنه حصل لهم مضرة، لأن بموجب هذا الشرط لا يذهب المسلمين بموجب الشرط، وهم لا يريدون أن يبقوا مع الكفار وينالهم أذاهم، فذهبوا إلى ناحية وفيهم أبو بصير. والبخاري رحمه الله هنا وبقوا مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قصة أبي بصير، وهو أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قريش في طلبه اثنين، فجاءوا وطلبوا من رسول الله أن يسلمه لهم، فأرسله وقال اذهب، فذهب معه. ولما جاءوا في الحليفة جلسوا يأكلون تمرا معه، وكان معهم واحد معهم مع وسيم، قال أرنيه أنظر إليه إنه كذا وإنه كذا، يعني يذكر من شأن هذا السيف، فقال أجل إنه كذا وكذا له، فأعطاه إياه فضربه به حتى مات. فهرب الثاني الآخر وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يجري، ودخل يجربه في هذا المسجد وقال: لقد رأى هذا ذعرى، ثم قال: قتل صاحبي وإني لمقتول. قال عليه الصلاة والسلام: وإني مسعر حرب. وكان له أحد في الوصير، ثم جاء الوصير وقال: إنك قد أديت ما عليك، وإن الله نجاني وخلصنا، وأنت وفيت بما عليك. لما رأى أو فهم أن الفصل أنه لن يلقيه بموجب الشرط خرج وذهب إلى ساحل البحر، فصار منه ما صار. محل الشاهد من هذا أن هذا الأسير الذي هو بصير قتل هؤلاء الذين من واحد من الذين أسروه، وهو النسوة في حديث النسوة المحرمة أحد الاثنين من كفار قريش الذين جاءوا في طلبه.
قال: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ وقال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رهطا من عقل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلا. قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالزوج. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الزوج وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريق النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستفحون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا بالأرض فسادا. قال: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
قالوا: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ هل يجازى؟ أنه يخرج النار مرة أنه يوعد النار لا إلا رب النار. قال عليه الصلاة والسلام: إن النار لا يعجبه الذي مضى إذا وجدت فلان وفلان حلقوا حكومة النار. لما جاءوا إليه بعد ذلك لأرادة السفر قال: كنت قلت لكم إذا لقيتم فلان وفلان حلقوه، وإن النار لا يعجبها إلا الله، فإذا وجدتموه فاقتلوهم وقتلوهما. هنا إذا حصل التحريض بين الكافر للمسلم هل يحرق؟ هل يجازى بمثل ما عمل؟ أورد أهل البخاري رحمه الله بصيغة الاستفهام بالخلاف الذي فيه، قد اختلف العلماء فيما إذا حصل تحريق للنار رجل هل يخص منه بمثل ما فعل به التحريق؟ فذهب بعضهم إلى هذا، وأنه يمكن كما حرق يحرق، لو وجد منه تحريق ولا تعمد تحريق غيره فإنه يعذب بنفس العذاب الذي عذب به غيره، يقتل بالتحريق بالنار كما قتل تحريقا بالنار. ومنهم من قال إنه يقتل بدون تحريق أخذا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن النار لا يعذب بها إلا رب النار، إن النار لا يعذب بها إلا رب النار. أورد البخاري رحمه الله حديث دال على جواز هذا، وهو حديث العراميين الذين قدموا إلى المدينة فاستوبأوا المدينة، يعني استوبأوها وأصابهم وباء وطلبوا رسلا حليبا من الأبل، فقال: لا أجد إلا الزوج، هو زوج صدقة، فأرسلهم إليه فصاروا يشربون من أبوال الأبل وألبانها حتى صحوا وسمنوا، ثم بعد ذلك والعياذ بالله أنفروا كفروا بالنعمة وارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وسملوا عينه وعيونه، ثم بلغ أن يصلون ذلك وأرسل في أثرهم فأتي بهم فأمر بهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم وأن تحمى مسامير النار فتصحل بها عيونهم، ثم رموا في الحرة يصفقون فلا يصفون حتى ماتوا، لأنه فعل بهم كما فعلوا بالرعاة أو بالراعي الذي كان يرعى الزوج. عند الشاهد كون أحملت مسامير في النار وولعت على عيونه حتى مات.
باب. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله.
باب. يقول البخاري: باب. بعدما ذكر ترجمة السابقة ذكر باب دون ترجمة، وطريقة البخاري رحمه الله أنه إذا ذكر الباب دون ترجمة فإنه يكون في الفصل من الباب الذي قبله، يعني له ارتباط وعلاقة في الباب الذي قبله، والعلاقة موجودة من ناحية أن الباب الذي قبله أن يحرق إذا حرق غيره. فهنا أورد هذا الباب الذي فيه أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، أوحى الله إليه أن ترصت نملة رصت أمة من الأمم تسبح الله عز وجل. ومحل الشاهد من هذا أنه حصل منه الإحراق في رأس القرية إذا مسكن النمل، فأوحى الله إليه في هذا، وأنه كان يعني عليه أن لا يحرق وأن لا يقتل إلا الذي حصل منه الأذى فعوتب وأوحى الله إليه بما أوحى.
قال باب حرث الدور والنخيل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلقة. وكان بيتا في خزعم يسمى كعبة اليمانية. قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد وكانوا أصحاب خيل. قال وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري. وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرف. قال فبارك في خيل أحمد ورجالها 5 مرات. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حرح النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير.
حرق الدور والنخيل ورد في حديثين. الحديث الأول حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تريحني من الخلقة وهو صنم كان يسمى كعبة اليمنية يعني في جهة اليمن. فانطلق هو ومن أبو فارس من أحمد عن القوم في الجزيرة 150 فارسا من أحمد وهم من الجزيرة من قوم جرير بن عبد الله الزجري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكسرها وأحرقها وأرسل رسولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره وقال إنه تركها كالجمل الأجوف أو الأجرف لأنه يعني قضي عليها وأنه أرسلت ولم يبق لها وجود. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه هو الذي بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على كما جاء في الحديث المتفق عليه بايعه كل مسلم. وكان سيدا في قومه وكان مما أضاف إليه عند المبايع المسلم كل مسلم ولك إلا لعظم بلائه وعظم النفع الذي يحصل من ورائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من النفع الذي حصل على يديه. وكان لا يثبت على الخيل ما كان متمكنا من ركوب الخيل فشكى ان الخيل فانه لا يثبت على الخيل فوضع يده على قدره فكان الحسن قادر على قدره فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه وارضاه. حرق هذه الى الصنم الذي يعبده كفار تلك المنطقة وذي خلقه. ثم ورد الحديث الثاني هو حديث ابن عمر عن النبي متحرق نقل المغير. فبقول من هذا إذا كان فيه نكاية بالأعداء فإنه يجوز مثل ذلك، إذا كان فيه نكاية بهم وإلحاق الضرر بهم وإلحاق الهزيمة بهم فإن ذلك كائر وجاهل. أورد البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جماعة من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه. أبو رافع هذا من اليهود، كان تاجرا في أهل الحجاز، فذهب هؤلاء وهب يبحثوا عنه، وكان فيهم عبد الله بن عتيق الذي جاء مفسرا في الرواية الثانية. فدخل حفنة معهم ودخل في مربط مربط دوابهم، ثم انهم فقدوا الحمار فخرجوا يبحثون عنه فخرج معهم، ثم دخل عاد ودخل معهم، ثم اغلقوا باب الحفن ووضعوا المفاتيح في قوة يعني في مكان معين، وهو يرى المكان الذي وضعوا فيه المفاتيح. فلما ناموا وكان يعرف المكان الذي فيه أبو رافع، جاء في الليل أخذ المفاتيح وفتح الباب، ثم جاء أبو رافع فناداه، فلما كلمه وهو نائم كان في ظلام جاء قبل الصوت وضربه بالسيف، ثم خرج، ثم رجع مرة أخرى كأنه مغيث، قال يا أبا رافع، قال ما لك ويومك الويل. فسمع صوته وجاء وجعل السيف على بطنه حتى لبق بعظمه، معناه انه قطع بطنه حتى وصل الى العظام من وراء الى عظام ظهره، ثم خرج ونزل مع سلم فاصيبت رجله، ثم خرج ولم يرد ان يبرح بعيدا حتى يسمع الناعيه، فحتى سمع النواعي يعني الذاتيات التي ينعينا النائحات التي ينحن على قتل هذا الرجل، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه. والحديث مطابق لما ترجم له البخاري، وقوله باب قتل المشرك النائم المشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذا الرجل فذهب هذا وقتله وهو نائم، قتله ليلة وهو نائم.
قال
كان الذي قتله كل أنواع الحيوانات يعني تميز بشيء كلهم كفار، لكن الذي يراد قتله الغالب له ميت على غيره، لا يوجد أن يكون سبب ذلك أن يجعل له تميز بالإيلاء أو بقطع الأموال بالعداء، لا شك في شيء من الإغرار والعلم. لا هو صعب
وإذا
وكذا كانوا جيش وفرسلوا إلى مكان قتال فأول مصلحة يقتلوا أحدا لكم ميزة لكم منزلة المنزلة وقيل الرأس وقيل المنزلة يعني يحصل الضعف في أتباع
كان عاد رسول الله إيه أنا هنا أقول من حجر كان يقول كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادي
قال باب لا تمنوا لقاء العدو. وقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله قال كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية وقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. وقال أبو عامر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال باب لا تمنوا لقاء العدو.
باب لا تمنوا لقاء العدو أورد لبعض الترجمة في بعض الحديث ترجمته لبعض الحديث وأورد حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي سبق من مرة في القتال بعد الزوال وفيه أن يصلي إلى المقابلة والنهار ظهر حتى مالت الشمس ثم قامت الناس كثيرا فقال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب وحجر السحاب وهازم الأحزاب واهزمهم وانصرنا عليهم. فهو مطابق لما ترجم له لأنه من بعض الحديث النهي عن تمني لقاء العدو يعني قد يتمنى ثم لا يصبر قد يتمنى لأنه سيبلي بلاء حسنا وهذا سيحصل منه كذا وكذا ثم بعد ذلك عندما تحصل المواجهة ويحصل المقابلة يتغير ولكن الإنسان يسأل الله العافية فإذا وجد اللقاء بينهم وبين الكفار فإنهم يصبرون ويصابرون وهم مبشرون بأن الجنة تحت ظلال السيوف ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يموتوا بسيوف أعدائهم يعني يموتوا في سلوك أعدائهم إذا يقتلونهم فينالوا الشهادة في سبيل الله عز وجل. ثم دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اللهم منزل السحاب اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهذه الأحزاب فهم وانصرنا عليهم. توسل إلى الله عز وجل بفعاله وكون منزل الكتاب وذلك أن الكتاب فيه حياة الخلود يعني الوحي فيه الخروج من الظلمات إلى النور والحياة الحقيقية إنما تحصل بالوحي. ثم قد مجري السحاب لأن المطر ونزول الغيث يحصل به حياة الأجساد ففيه حياة الخلود فذكر حياة القلوب وحياة الأجهاد. اللهم مجري السحاب اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب الذي هو النصر التأييد الذي يكون به أن يبقى على الدين وعلى
الحياة الدنيوية وبقاء الدين والجسد والإجهاد وبقاء الناس متمسكين بدينهم يحصل بحصول النصر وحصول الظهر وغلبة الأعداء. ومثل هذا مثل توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبيته بربوبية الله عز وجل بجبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن جبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر وإسرافيل موكل بالنصر الصور. وهذا مثل هذا، لأن مجري منزل الكتاب مثل توسل الله بربوبيته لجبريل، ومجري السحاب مثل توسل الله بربوبيته بميكائيل. كان دعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل توسل الله بربوبيته لهؤلاء، لأن هذا موكل بالوحي الذي به هذا القلوب، وهذا موكل بالفطر الذي به حياة الأجسام، وهذا موكل بالنصر الصور الذي به الحياة بعد الموت الذي هو إسرافيل، وينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم أحياء.
قال باب الحرب خدعة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعدا، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعدا، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. وقال حدثنا أبو بكر بن أكرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة.
من الحرب خدعة أورد في حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
هلك كسرى ثم لا يكون
ولا يكون كسرى بعده،
وقيصر لا يهلكن
ثم لا يكون قيصر بعده، ولكن فطن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة، وهذا هو محل الشاهد. ثم حديثان عن ابي هريرة الحرب خدعة. وخذ من هذا ان الحرب لا بد فيها من المعارة، لا بد فيها من الذكاء والحكمة، وان العدو يخفى عليه الحقائق ولا يظهر، ويمكن ان يتكلم بكلام يورى ان يدل على قوة المقابل، قوة المسلمين، فان هذا من الخدعة التي سمى رسول الحرب خدعة. ومن ذلك التورية، كونه اذا اراد ان يذهب الى جهة ورى في الجهة الثانية، كونه يريد ان يذهب الى قوم في جهة الشمال ويسأل عن جهة الجنوب، يعني يسأل اسئلة: ايش الذي حصل في المكان الفلاني في الجهة الجنوبية؟ فالذي يفهم يظن انه يذهب الى الجنوب، وهو لا يريد ان يذهب الى الجنوب ولكن يريد ان يذهب للشمال. هذا من الخدعة، يعني كون فيه اخفاء وثورية، وانه قد يظن به انه لا يتجه الى هذه الجهة، فلا يستعد له الاعداء بكونه يسأل عن الجهة الثانية التي ليست اليه، وانهم لا يهتمون ولا يستعدون. هذا من الخدعة. لكن ان لا يكون ذلك عن طريق نقض العهود، انما يكون بغير ذلك، يكون بالتورية، يكون بعمل أعمال مثل كونه يوري ويسأل عن جهة وهو يريد جهة أخرى، وهكذا. هذا ما خدعه.
نعم.